بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وكان الكلام فيه بيان حقيقة وماهية وتحليل الأصوليين للواجب التخييري، وأنه كيف يكون واجبا ويجوز تركه. والعمدة في الواجبات هو التعيين، أن يكون الواجب وأن يكون الواجب واجبا معينا مشخصا، حتى يكون هناك بعث وتحريك ودفع نحوه، ويكون هناك غرض مترتب على هذا الواجب، ويكون هناك غرض مترتب على هذا الفعل. فلذلك التعيين واضح في طريقة الوجوب، أن هذا الواجب إذا كان معينا فحينئذ يكون هو الحالة الاعتيادية. أما إذا كان مخيرا، التخييري كان خلاف قاعدة الواجب التعييني، خلاف قاعدة الواجب التعييني، أنه هذا الواجب التعييني من التخيير مخير. كيف هو وجوب مع جواز الترك؟ يجوز ترك، السلام عليكم، يجوز تركه. فكيف يجوز تركه مع أنه واجب؟ كيف يكون الدفع والتحريك نحوه مع أنه ليس شيئا معينا ومشخصا؟ من هنا كانت الإشكالات في تحديد الحقيقة وتحديد ما هي الواجب التخييري. خب، ذكروا عدة وجوه. الوجه الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية عليه الرحمة، الوجه الثالث اللي تعرض هنا له، يقول الواجبات التخييرية ليست على نحو واحد، الواجبات التخييرية ليست على وتيرة واحدة وليست على صدقية واحدة. حتى احنا نجي نقول يابا الواجب التخييري له طريقة خاصة واحدة في جميع الواجبات التخييرية، وإنما الواجبات التخييرية على أنحاء أو على نحوين هو يذكرها. وتصوير كيفية وماهية الواجب التخييري تعتمد على نحو الغرض والملاك الذي يوجد في هذا الواجب. فتارة في بعض الأحيان يكون هناك واجب واحد، يكون هناك غرض واحد، لكن هذا الغرض يتحقق من خلال أكثر من فعل، هناك أفعال وهناك غرض واحد. هذا الغرض الواحد يتحقق من هذا الفعل ويتحقق من هذا الفعل ويتحقق من هذا الفعل ويتحقق من هذا الفعل. فحينئذ هذه الأفعال كلها تحقق غرضا واحدا، وتارة الله هناك أغراض متعددة، هذا الفعل يحقق ذلك الغرض، وهذا الفعل يحقق غرضا آخر، والفعل الثالث يحقق غرضا ثالثا. فهناك أغراض متعددة. حينئذ تصوير الواجب التخييري في كل منهما يختلف، مع أننا نقول في كليهما يوجد تخيير. في الفرض الأول يقول إذا كان الغرض واحد وهناك أفعال متعددة، فنستعين بالقاعدة العقلية التي تقول أن وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر. وحدة الأخ ليش قاعد هناك أخبار ما بعد يندرس؟ وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر، فوحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر، هذه معناها شنو؟ معناه أن هذا الغرض الواحد لابد أن يكون متحققا من مؤثر واحد، ولا يمكن هناك علل متعددة تساهم وتتدخل في تحقيق أثر واحد. فإذن هنا رح نأتي إلى مشكلة، وهي أن وحدة الأثر مع تعدد المؤثر هذا مشكلة. فلذلك نفترض بأنه يجب أن يكون هناك مؤثر واحد، غايته هذا المؤثر الواحد تارة نعلم به فنحن نشخص مصادقه فرضا ونختار مصادقه، تارة هذا الأثر هذا المؤثر نعلم به، كما في الصلاة لها أثر معين ومصادق الصلاة مختلفة، فنحن نعلم مصادق الصلاة. وتارة لا، هذا المؤثر لا نشخصه نحن ولا نعلم به، فالشارع أراد لنا أن نحقق هذا الغرض فبين لنا مصادق ذلك المؤثر، فبين لنا مصادق ذلك المؤثر. وإلا في الواقع هو مؤثر واحد أنتج هذا الأثر الواحد، لكن هذا المؤثر قد الشارع ما رأى هناك مصلحة في بيانه ما هو المؤثر، ولكنه عمل على بيان مصادق هذا المؤثر الواحد، عمل على بيان مصادق هذا المؤثر الواحد. فعندما عمل على مصادق بيان هذا المؤثر فقال هذا خصال، هذا عتق، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذه مصادق لذلك المؤثر الواحد، وإن لم يكن لم يبين لنا ما هو المؤثر الواحد. لكننا لابد أن نفترض أن هناك مؤثرا واحدا، لأنه يستحيل تعدد العلل على معلول واحد. فببركة هذه القاعدة، ببركة هذه القاعدة قال بأن تصور التخيير في مثل هذا الفرض، لكن التخيير هنا بعد ما راح يكون تخيير شرعي، وإنما يكون تخييرا عقليا، يعني ظاهره أن الشارع قال لنا افعل هذا أو هذا أو هذا، لكن في الواقع هذه مصادق لذلك المؤثر. ولو كنا نعلم بذلك المؤثر ومصادقه لما احتجنا أن الشارع يقول لنا أو مثل الصلاة نعلم أن هذه المصادق، بعد ما يحتاج الشارع يقول صلي في أول الوقت أو في وسطي أو في آخري أو في كذا أو في كذا أو في كذا، من يحتاج هذا من الشارع؟ فهذا حينئذ يقول بناء على ذلك بناء في هذه الصورة، إذا كان هناك أثر واحد ينتج غرض واحد ينتج من هذه الأفعال المتعددة، فنحن من خلال هذه القاعدة أن وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر، لا بد أن يكون هناك مؤثر واحد، وهذا المؤثر الواحد وإن كنا نجهله ولا نعلم ما هو، لكن الشارع ذكر لنا مصادقه، فيكون حينئذ هذا التخيير الظاهر أمامنا في لسان الشارع بأو هذا تخيير عقلي وليس تخييرا شرعيا. وهذه من الموارد التي ذهب بها إلى أن التخيير الشرعي يعود في واقعه إلى تخيير عقلي. هذا الفرض الأول أو الصورة الأولى من صور التخيير. الصورة الثانية من صور التخيير هو أن يكون للمولى أغراض متعددة، أفعال متعددة وأغراض متعددة. الغرض الذي يترتب على عتق الرقبة غير الغرض الذي يترتب على إطعام، غير الغرض الذي يتقدم على التصدق الصوم، كل منها له غرض معين، وهذه الأغراض لا يوجد هناك جامع بينها. فنحن بين أشياء، لا هناك جامع بين الأفراد ولا هناك جامع بين المرات، أغراض متباينة وأفراد متباينة. حينئذ بناء على ذلك شو؟ لو كنا خلينا لكان كل واحد منهم واجب، يعني هذا يكون واجب وهذا يكون واجب وهذا يكون واجب وهذا يكون واجب، لكن هنا هذه الأغراض الثلاثة غير قابلة للجمع للتضاد فيما بينها، أغراض متضادة فيما بينها، فلما الأغراض متضادة فيما بينها لا يمكن جمعها، فلا يمكن جمعها، يعني شنو؟ يعني مين راح يكلفني المولى اجمع اتي بهذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل؟ فلما ما يكون قابل للجمع بينها حينئذ لا يستطيع المكلف أن يأتي بها جميعا، يأتي بهذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا. فلذلك إذا حصل الغرض من أحدها هو بنحو لا يتمكن من الإتيان بالغرض الآخر، فهذا الوجوب حين إذا تركه يستطيع أن يأتي بهذا الغرض الثاني على نحو البدل. فإذا هذه الأغراض الثلاثة الأربعة خصوصيتها أنه هذه الأغراض لا تجتمع فيما بينها ويجوز ترك أحدها علما إلى الآخر. فلذلك هذه الأغراض بما أنها أغراض واجبة التحقق ولا يمكن الجمع بينهم بينها، في حين يلجأ الشارع إلى نحو وجوب وهو جواز ترك هذا الغرض إلى بدله، وهذا هو الوجوب التخييري، ويكون تخييرا شرعيا بهذا النحو. فإذا الشارع، فإذا لو كانت هذه الأغراض لا تضاد فيما بينها لأمر الشارع أن يأتي بها جميعا، لكن هذه الأغراض لا تتأتى ولا يؤتى بها ولا للتضاد فيما بينها لا يؤتى بلا لا يطلب الشارع ولا يستطيع المكلف أن يأتي بها جميعا ويحقق هذه الأغراض. لذلك الشارع يعطي نحو وجوب هو بأنه يجوز، يجب عليك الإتيان بهذا الغرض لكن يجوز لك تركه إلى بدله، وهذا هو حقيقة الوجوب التخييري. إذن لاحظ في الوجوب التخييري نبحث عن تعدد، نبحث عن أن الواجب على المكلف الإتيان به في الخارج شيء واحد مو أشياء متعددة، نبحث عن جواز الترك من كل واحد إلى آخر. فلذلك كان هذا التصوير الذي لجأ إليه صاحب الكفاية
هذا الجواز جواز عقلي،
لا جواز شرعي. الشارع قال بك أن هذا الوجوب يجوز لك تركه إلى بدله،
ما دام أكو تضاد بين الأغراض وخارجين المكلف لا يتمكن من الجمع بينهم،
لا 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 يتمكن. فلذلك المولى، ليش المولى للتضاد بينها المكلف لا يجمع بينها، زين لما لا يجمع بينها فالشارع ايش راح يؤدي؟ يقول له يجوز لك، يجب عليك الفعل، يجب عليك فعلا، لكنه يجوز لك ترك هذا الغرض للغرض الاخر. أي هو يكتفي بواحد، لكن لا يجوز لك تركه مطلقا. واحد يقول أنا أتركه مطلقا، الشارع يقول لا يجوز لك تركها مطلقا، لكن يجوز لك تركه إلمن مع إلى بدل، إلى بدل. وإذا تركتها جميعا لا تستحق إلا عقاب واحد وليست عقوبات متعددة. هو هذا البيان جاب بهذا النحو، لو من قال أو 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 هذا معناها، هذا معناها أن هذه لها أغراض متعددة، وهذه لذلك هو يقول الوجوبات التخييرية على نحوين ليست على وتيرة. يعني الأول همت وجوب تخييري أرجع فيه الوجوب الشرعي إلى وجوب عقل، إلى تخيير عقل، التخيير الشرعي إلى تخيير عقل. الثاني قال أيضا كذلك، هذا هنا أكو تخيير، هذا التخيير من النشأ، نشأ لوجود أغراض متعددة، مو نشأ لأن هناك غرض واحد ومؤثر واحد وفعل واحد له مصادق متعددة، وإنما هناك أغراض، هذه الأغراض متضادة فيما بينها لا يمكن جمعها، فالشارع يوجب عليك الغرض لكن نحو وجوب بحيث يجوز تركه إلى بدله. هذا بيان صاحب الكفاية عليه الرحمة. هذا البيان من صاحب الكفاية تعرض لانتقادات من قبل المتأخرين ومتأخر عن صاحب الكفاية، تعرض لانتقاد في كلا الشقين، في الشق الأول من الواجبات التخييرية وفي الشق الثاني. الشق الأول الذي قال بأن وحدة الغرض تدل على وحدة الأثر والغرض تدل على وحدة الواجب والمؤثر، واستنادا إلى قاعدة النية وأن أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. خب هذه قاعدة الواحد اللي تكرر ذكرها في أكثر من مورد في هذا الكتاب، هي ذات شقين، يعني قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، إلا من الواحد، والأخرى أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أن الواحدة لا يصدر منه إلا واحد، أو من جهة الأثر أن هذا الأثر الواحد لا يصدر إلا من مؤثر واحد من علة واحدة. الثاني اختلفوا فيها، أن الواحد يصدر منه أكثر من واحد أو يصدر منه واحد. هذه كانت أيضا مثار اختلاف فيما بينها. لكن الأولى التي هي محل حديثنا أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذه كأنه كانت مثار اتفاق فيما بينهم بأن تعدد العلة يؤدي إلى تعدد المعلول. نعم، هذه القاعدة تكون شخص تكون تامة وصحيحة في الواحد الشخصي، يعني في الواحد الذي ليس جزئي الحقيقي. أما في الواحد النوعي أو الجنسي فلا تكون هذه القاعدة تامة. يعني إذا افترضنا أن الغرض له أفراد متعددة، الغرض له أفراد متعددة، وهذا الغرض الذي له أفراد متعددة أو المعلول له أفراد متعددة أعبر عنه بالنوع، فيمكن أن هذا النوع أطلق عليه اسم واحد في هذا في هذا في هذا المعلول، هذا المعلول، هذا المعلول، هذا المعلول، كلاهما من علة مختلفة عن الأخرى. التسمية واحدة لكنها بالنوع واحدة، أما عللها فهي علل مختلفة. لأن قاعدة السنخية تقول بأن هذا الشيء، بأن قاعدة السنخية اللي هي جوهر قاعدة الواحد، تقول بأن هناك السنخية ما بين العلة والمعلول، فإذا لم تكن هناك جهة تكثر في العلة فلا تكون هناك جهة تكثر بالمعلول، وإذا كان المعلول لا توجد فيه جهة تكثر فلا بد أن لا تكون هناك جهة تكثر في علته، اللي هي الواحد لا يصدر إلا من واحد. فلما ماكو جهة تكثر في المعلول فلا بد أن لا تكون هناك جهة تكثر في علته. فلذلك قالوا الواحد الشخصي، الواحد الشخصي الذي لا توجد له جهة تكثر أصلا، فهذا يعني أنه علته واحدة أيضا ولا يكون ناتج عن علل المتعددة، لأن لكل معلول وجود في رتبة علته. فإذا كانت العلل مختلفة وكل علة تقتضي معلولا مسانخا لها، فراح تكون المعلول الذي يسانخ هذه العلة يختلف مع المعلول الذي يسانخ هذه العلة، وإن اتفقا في النوع ممكن، أما في الشخص يستحيل أن يتفقا. يعني كجزء حقيقي وكشيء واحد حقيقي شخصي لا توجد فيه اختلاف ولا يوجد فيه جهة تكثر يستحيل أن يختلف، فلا بد أن نفترض شيء واحد. فما أن هذا الشيء الواحد، الواحد الشخصي ينتج عن لا جهة تكثر فلا بد أن تكون علته واحدة. أما إذا وجدنا لا هذا الواحد متكثر حرارة، الحرارة التي تنتج عن النار، النار جوهر، والحرارة التي تنتج عن الحركة والاصطكاك، كل منهما الحركة عرض، هاي الحرارة ناتجة عن حركة وهذه حرارة ناتجة عن ماذا؟ عن جوهر، والجوهر غير العرض. فلذلك نقول الحرارة نسميه احنا معلول واحد وهو الحرارة، لكن هاي الحرارة واحدة بالنوع، يعني هذه النوع حرارة، هاي الحرارة لها أفراد، مثل الإنسان نوع، هذا النوع له أفراد تختلف فيما بينها، فحينئذ نجد هناك صفة تكثر في هذه الأفراد. فإما هذا الواحد النوعي يمكن أن يكون فيه تكثر، فلذلك وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر. هذا شنو في الأثر الشخصي، الأثر الواحد الذي لا يوجد فيها تجزؤ ولا يوجد فيها تكثر. ولعله في موردنا نقول لا، أن هذه الأغراض، أن هذا الغرض من الممكن أن يكون كذا، أن يكون كذا، أن يكون، أن يكون الغرض، الغرض متعدد، غرض بالنوع، مثل حرارة، أنا أريد حرارة، الحرارة شنو سببها، شنو علتها مو مهمة، لكن الحرارة هي تختلف في أفرادها ولها أفراد متعددة، فلذلك أكو بها جهة تكثر، وهذه جهة تكثر تأتي بسبب العلل المتعددة التي تكون مسببة لها. فإذا قاعدة السنخية أو قاعدة الواحد اللي جوهرها تعود إلى السنخية بين العلة والمعلول توجب وتكون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد إلا إذا كان إلا إذا كان هذه تتم في الواحد الشخصي، أما في الواحد النوعي فإن هذه لا تتم. نوقش أيضا هذا أن هذا يأتي في العلة والمعلول، أما في الأغراض والأفعال هنا أكو كلام عندهم، أن هل الأغراض، أن العلاقة التي تربط ما بين الأفعال وبين المصالح والأغراض المترتبة عليها هي علاقة العلة والمعلولية أم هي علاقة المعدات والشرائط؟ أن هذه الأفعال هي معدة لتحقق ذلك الغرض، أو هي شرائط لتحقق ذلك الغرض، وليست هي علة. حتى نفترض أن هذا الفعل هو علة لتحقق ذلك الغرض، وإنما هي معدات، والمعدات يمكن أن تختلف، يعني لا مانع أن يكون الشيء واحد معدات يعدون وجود هذا الأمر الواحد ويمثلون له بالصلاة. الصلاة لها غرض واحد، لكن ما الذي يحقق هذا الغرض؟ هذه الأفعال التي يؤديها المكلف، وهذه الأفعال كلها تدخل في أعراض ومقول، تدخل في مقولات متعددة. الذكر كيف مسموع، النية كيف النفساني، نفس الوقوف يدخل تحت مقولة الواضع، فكل واحد يدخل تحت مقولة غير الأخرى، ولا مانع من ذلك، ولا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن هذه كلها معدات لكي يتحقق ذلك الغرض وتحقق تلك المصلحة. فالعلاقة التي تربط ما بين الغرض وبين الأفعال أو المصلحة التي ترتب على الأفعال هي علاقة المعد وليس علاقة العلة والمعلول، أن يكون هذا هو علة لذلك. فلعله هنا أن هذه الأفعال التي يؤديها إطعام 60 مسكين مثلا أو كذا أو هذا الفعل، وهي كلها معدات لحصول ذلك الغرض، لعله ذلك. هذا أيضا يذكر كجواب عن هذا الأمر. المناقشة الأخرى التي يمكن أن تذكر لذلك، أنك يا صاحب الكفاية تفترض أن هذا الجامع مبهم، والجامع هذا ما يعرف أحد، وهذه كلها مصادق. إحنا إذا الجامع كان معروفا، يعني حتى يؤدي هذه العلة حتى تؤدي أثرها، يجب أن يكون مكلف بالتوجه إلى ذلك الجامع، مثل ما واحد يتوجه إلى الصلاة، يتوجه إلى أداء الصلاة، غايتها مصداق هذه الصلاة أو تلك الصلاة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، لكنه يتوجه إلى ذلك الجامع. فإذا كان هذا الجامع جامع لا يعرفه أحد، بل قد لا يلتفت إليه أحد على الإطلاق، لا يلتفت أحد إليها على الإطلاق، ولا الشارع وجه المكلف إلى ذلك الجامع، فشنو الأثر الذي يكون لذلك الجامع؟ يعني لابد أن يكون معلوم حتى الطلب يتعلق به، وحتى يقصده العامل ويقصده المكلف في عمله وفعله. فإذا كان هذا الجامع لا هو معروف، لا الشارع ذكره، لا كذا، فإحنا شنو نفترض به كشيء عام وشيء مبهم؟ هذا الشيء المبهم العام نفترض وجوده من أجل تصحيح هذا الأمر فقط. فلذلك يقول هذا الفرض لا يمكن توجيه الطلب إليه، ولا يمكن توجيه الوجوب إليه حتى نقول بأن هذا الفرض يكون معقولا. فهو هنا يقول هل من الممكن أن الشارع، يعني كأنه هكذا يقول ظاهر الخطاب، يعني روحية هذا الإشكال تعود أن ظاهر الخطاب أن الشارع دفع المكلف نحو هذا الفعل ولم يدفعه نحو ذلك الجامع. يقول ظاهر الخطاب أن هذا الفعل هو المأمور به، لو كان هناك شيء وراء هذا الفعل لتعلق به الطلب على الأقل، لذكره الشارع. وإن كنت أنا هذا الفعل في شيء جديد، هذا المأمور به في شيء جديد، ما أدري مصادقه شنو، الشارع إذا جعل هذا مصداق هذا مصداق هذا مصداق. لكن لما ماكو شيء، فظاهر الطلب وظاهر تعلق الأوامر أن الأوامر متعلق بهذه على 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 نحو أنها هي المؤثرة وهي العلة، وليست هناك شيء وراءها. يعني روح هذا الإشكال يعود إلى هذه النقطة، أن ظاهرة ظاهر الطلب وظاهر الأوامر وظاهر الواجبات الشرعية أن هذه المتعلقات وماذا هو هذه، وليس هناك شيء آخر متعلق وراءها. فلذلك قال بأن هذا لا تغيير تعمل. الشق الثاني أن تكون هناك أغراض متعددة وكذا، يقول شنو الدليل الإثباتي عليه الذي يظهر من الأدلة ومن ظواهر الأدلة أن هناك عطف بأو افعل هذا أو هذا أو هذا أو هذا، يعني أن الواجب الذي أو أن الشيء الذي يحقق ذلك الغرض ويكون كفارة هو هذا أو هذا أو هذا، فهناك غرض واحد. منين نأتي، ما هو الدليل الذي يدلنا على وجود أغراض متعددة؟ يعني في مقام الثبوت خلينا نفترض هذا ممكن، في مقام الإمكان والفرض ممكن أن تكون هناك أغراض متعددة، لكن ظاهر الأدلة اللي هي جاءت بالعطف بأو بين هذه الواجبات الثلاثة ظاهرها أنه يوجد غرض واحد. وين الدليل الذي يدلنا ومنه نستقي إلى أن هناك أغراض متعددة ملزمة، هناك غرضين ملزمين أو ثلاثة أغراض أو أربعة أغراض على حسب التعدد الموجود؟ هذا شنو الدليل عليه؟ فقط مجرد فرضية؟ ظاهر الأمر، ظاهر تعلق الأوامر، تعلق الأوامر أن هناك ظاهرة يعني لما يقول أقم الصلاة وأقم الزكاة وأقم وصوم، هنا نواضح الصلاة شيء الصوم شيء. أما لم يكن هناك تعاطف بأو، معناه أن الواجب هذا أو ذاك، يعني الذي يحقق الغرض الذي أريده هذا أو هذا. فمن أين نعلم أن هناك غرضين ملزمين بين هذا الفعل وهذا الفعل؟ فيكون هذا الفرض مجرد فرض، ظواهر الأدلة لا تساعد على هذا الفرض. الشيء الآخر والإشكال الثاني الذي يشكل عليه بأنه أن بما أنهما غرضين ملزمين، خب إذا تركه كلهم يستحق عقاب واحد لعقابين، لابد أن يستحق عقابين لأنه ترك غرضين ملزمين. فلما ترك غرضين ملزمين حينئذ لابد أن يكون ماذا؟ يجب عليه عقابين، وهذا لا يرضى به حتى المات النفس، حتى المات النفس وصاحب الكفاية لا يرضى به، ويكون حاله يعني حتى لو قلنا حتى يقول هذا الشبيه ببحث الترتب، في بحث الترتب قلنا أنه إذا ترك هذا الفعل الأهم وجب عليه المهم، فإذا ترك المهم أيضا فيستحق عقابين لتركه الأهم وتركه المهم. هنا أيضا كذلك يجوز ترك هذا إلى بدل، فإذا ترك هذا لا إلى بدل فكأنه ترك الأول وترك الثاني فيستحق عقابين، على نحو ما يستحق عقابين في بحث الترتب. الإشكال الثالث الذي يذكره في البين هذا أن هذه المضادة الحاصلة التي تفترضها، هل هي مضادة مطلقة أم هي مضادة في بعض الصور؟ يعني في بعض الصور تكون هناك مضادة، تارة تقول بأن المضادة ليست على نحو تام وليس على نحو يعني ليست مطلقة في جميع الفروض وفي جميع صور الأداء، تكون هناك مضادة بين هذين الغرضين. وأن المضادة تنتج متى؟ إذا أتيت بالفعل الأول وتحقق الغرض، هنا لا يمكنك أن تأتي بالفعل الثاني وتحقق الغرض لأنه توجد مضادة بينهما، يعني مضادة على نحو الطولية، مضادة على نحو الطولية. فإذا كانت أكو مضادة على الحضور، يعني إذا أتيت بالغرض الأول فلا يوجد هناك مجال لأن تأتي بالغرض الثاني، فلذلك يقول يجب هناك أن تكون طولية. إذا كانت المضادة على نحو الطولية فهذا معنى أنه إذا أتيت بهما معا، إذا أتيت بهما معا لا مضادة فيما بينهم، يعني إذا أتيت بهما معا كان الواجب على المولى أن يأمر بالجمع بينهما، لأن لا توجد مضادة. أنت تقول أن المولى لم يأمر بهما معا لوجود التضاد في هذا الفرض، التضاد في حالة الطولية فقط، أما في حالة الإتيان بهما معا لا يوجد تضاد، فإذا لا يوجد تضاد يجب على المولى أن يأمر بهما معا، أن يأتي بكل الغرضين، لأن المنع من الإتيان بكل الغرضين هو التضاد، المنع من الإتيان بكل الغرضين هو التضاد. فإذا كان التضاد في حالة طولية، يعني إذا أتيت بالأول بعد ما راح يوجد عندك شيء مجال حتى تأتي بالثاني، فالإتيان بالثاني يكون مضاد للإتيان بالأول. فإذا كان كذلك يقولون يا بطب المولى كان يأمر بأن تأتي بهما معا لأن ما كنت تضاد بينهما في حالة الإتيان بهما معا، والمولى لم يأمر بالإتيان بهما معا. أما إذا تقول لا التضاد دائم في حالة الإتيان بينهما أكو تضاد، وفي حالة الطولية أيضا بينهما تضاد، فعلى كل الفرضيتين يوجد تضاد فيما بينهما، فلا يأمر به المولى أن تأتي بهما معا ولا يأمر بأن تأتي بأحدهما بعد الآخر. فهذا معناه شو؟ معناه لو جاء المكلف بهما معا، يعني لو صام وأطعم يكون غير مبتذل، مع أن هذا لا يقول بهما به أحد. لا، يعني مقتضى القاعدة أنه بسبب التضاد لا يتحقق الامتثال، مع أنه هذا لو جاء الإنسان بكل الفعلين في آن واحد، صام وأعتق، أو في حنث كفارة اليمين مثلا أطعم وصام، فحينئذ لا يكون ممتثلا، مع أنه لا يقول بها أحد. فهذا معناه أن لا يوجد هناك تضاد مطلق فيما بينها، والبقية تأتي إن شاء الله. والحمد لله.